الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في التطبيق الأخير العاشر، وهو الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. ويفترض هذا فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي أحدهما مقيد بعدم الآخر، كوجوب الحاج مقيد بعدم وجوب وقاء الدين. وذكر المصنف صورتين لذلك: أن يكون وجوب الحاج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين مطلقا، يعني ولو كان عدم وجوب الوفاء بمقتضى الأصل العمل. والصورة الثانية هو أن يكون وجوب الحاج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعان، هذا المعنى. وأوضح المصنف أنه في ذيل الدرس الماضي أوضح بأنه هاتين الصورتين كل منهما لهما نتيجة واحدة، هذا المعنى، ويفترقان ببعض الأمور. وذكر الفارق الأول، عليكم السلام ورحمة الله، الفارق الأول أنه على مسلك المحقق النائيني المحقق العراقي، وهو مسلك العلية، أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. هذا المسلك أنه لا يتأتى بناء على الصورة الأولى. لماذا؟ لأنه بمجرد إجراء الأصل النافي لوجوب وفاء الدين سوف نعلم يقينا 100% بأن الحج واجب، وبالتالي ينهدم العلم الإجمالي أصلا، العلم الإجمالي أصلا لا يكون موجودا. وإذا لم يكن العلم الإجمالي موجود فلا معنى لعليته التنجيزية. أما بناء على الصورة الثانية، إذا أجرى الصورة الثانية أن يكون وجوب الحاج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين واقعان، إذا أجرينا الأصل النافي عن وجوب وفاء الدين جيد، سوف نتعبد بأنه وجوب الحاج لا أنه أعلم يقينا بأن الحاج واجب، وهذا بذاته لا يهدم العلم الإجمالي. فعلى مسلك المحقق العراقي رحمة الله عليه قد يقال إذا كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز سوف يمنع من إجراء الأصل النافي لبعض أطراف العلم الإجمالي. هذا ملخص ما ذكرناه في ليل الدرس السابق. البحث فعلا بفارق آخر يذكره المصنف رحمة الله عليه بين الصورتين، والفارق الآخر أنه في الصورة الأولى، وهو أن يكون وجوب الحاج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين ولو بأصل عملي. يقول المصنف: لا يفرق في إجراء الأصل العملي بين أن يكون من الأصول العملية البحتة أو يكون من الأصول العملية التنزيلية. ذكرنا فيما سبق أن هناك خلاف في معنى الأصل العملي التنزيلي، فبعض كسيد الشهيد المصنف يقول بأن الأصل العملي التنزيلي والأصل العملي المحرز شيء واحد، وبعض يفرق بين الأصل العملي التنزيلي والأصل العملي المحرز. هناك كلام عن المحقق النائين رحمة الله عليه، نحن سلا نتكلم عن هذه المسألة، بس بشكل عام وبغض النظر عن مبنى المصنف رحمه الله، أن الأصل العملي البحث المحض الذي ليس فيه جانب إحراز ولا جانب تنزيل، مثل أصالة الطهارة فرضا، أقول أنه اجري ابني على الطهارة، إذا شككت بأن هذا طاهر أو نجس فابني على الطهارة مثلا، أصل عملي بحث ليس فيه جانب إحرازي ولا جانب تنزيلي، جيد. وعندنا أصل عملي فيه جانب إحرازي كالاستصحاب، باعتبار أن اليقين السابق يعطي شحنة كاشفية للحالة الفعلية، فهذه الشحنة الكاشفية للحالة الفعلية هذا جانب إحرازي، لكن ليس جانبا إحرازيا كبيرا. ولهذا أنه يقال عن هذا الأصل أنه أصل عملي محرز. وعندنا أصل عملي تنزيلي هو أن ينزل الشيء منزلة الواقع، كما ادعي ذلك أيضا في أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة لا تقول ابني على طهارة هذا الإناء، وإنما تقول هذا طاهر، جيد. كل شيء لك إيش؟ لا، الإمام الصادق مثلا عليه السلام يقول لا يقول كل شيء ابني على طهارته إذا كان مشكوك الطهارة، وإنما يقول كل شيء طاهر، يعني أنه طاهر، ونزله منزلة الطاهر الواقعي، هذا هو الأصل العملي التنزيلي. ونستفيد كون هذا الأصل تنزيليا أو بحثا أو محرزا من لسان الدليل والرواية. إذا كان في لسان الدليل ما يكشف التنزيل فهو تنزيلي، ما يكشف الإحراز فهو إحرازي، ما لا يكشف التنزيل ولا الإحراز فهو أصل عملي محض أو بحث، هذا المعنى. في المقام لو أجرينا الأصل النافي سواء كان أصلا عمليا بحتا أو تنزيليا أو محرزا عن وجوب وفاء الدين سوف يتنقح لنا يقينا وجوب الحاج. هذا في الصورة الأولى ما عندنا في مشكلة أصلا. ولكن في الصورة الثانية الذي أخذ وجوب الحاج قيد إيش؟ عدم وجوب وفاء الدين واقعا، لا يمكن أن أجري الأصل العملي البحث أو الأصل العملي الإحراز، بل لا بد أن أجري الأصل العملي التنزيلي. لماذا؟ لأنه قد أخذ قلنا في وجوب الحاج عدم وجوب وفاء الدين واقعا، والأصل العملي التنزيلي يتكفل ذلك، حيث يقول أصل العملي التنزيلي ننزل عدم وجوب وفاء الدين منزلة الواقع بأنه واقعا أنه لا يجب عليك وفاء الدين بحسب الأصل التنزيلي. جيد. وأهم أنبه على هذه المسألة، بناء على أن الأصل العملي المحرز والأصل العملي التنزيلي وجهان بعملة واحدة كما هو رأي المصنف رحمة الله عليه، بعد واضح أنه الأصل العملي البحث لا يتأتى في المقام، فقط الأصل العملي المحرز أو التنزيلي أنه شيء واحد حسب رأي المصنف رحمة الله عليه. فإذا أجرينا الأصل العملي التنزيلي عن وجوب وفاء الدين سوف إيش يتحقق عندنا؟ يتحقق عدم وجوب وفاء الدين واقعان، يعني منزل منزلتي عدم وجوب الوفاء واقعان، وبالتالي أنه يتنقح وجوب الحاج. هذا هو ملخص هذا الفارق، وفيه نحو تأمل سوف نذكره إن شاء الله تعالى في الحساب إذا الله قدر. قال: وهناك فارق آخر بين الصورتين. ماذا، وضحت الفكرة أو لا؟ جاي. وهو أنه في الصورة الأولى يجد في الصورة الأولى اللي هو إيش؟ أن وجوب الحاج يتوقف على عدم الوفاء مطلقا ولو بالأصل، وهو أنه في الصورة الأولى يجد الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء فيتنقح وجوب الحاج سواء كان هذا الأصل المؤمن تنزيليا أو لا. هو المصنف رحمة الله عليه عنده الأصل ينقسم إلى قسمين فقط، الأصل التنزيلي والأصل العملي البحث، خلافا لأصحاب التقسيم الثلاثي اللي هو الأصل العملي البحث والتنزيلي والمحرز. جيد. كما هو يعني الذي ينظر بدوى للروايات هو محل يعني قناعة الشخصية إنه هي الأصول الثلاثة، أصل عملي بحث ومحرز وتنزيلي. واضح إنه الروح يعني تختلف فارق يعني بين الأصول، إن كان بحث إذا إجت الرواية بلسان ابني على كذا، التنزيلي هو كذا مثلا هو طاهر، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال مثلا، المحرز مثل إنه يعني كأنه أنت في حال العمل أذكر منك خارجه، كما في حال قاعدة الفراغ يسأل مثلا الإمام إنه ليش أنا في قاعدة الفراغ أبني على صحة العمل، يقول لي يعني أنت في حال الصلاة هو أذكر فيه جانب إيش إحراجي كشف. وكذلك الاصحاب بناء على أنه من الأصول العملية المحرزة باعتبار أنه في كلام الاصحاب لأنه أمارة كما هو رأي أسيد الخوي رحمة الله عليه وأنه أصل عملي، هم أيضا فيه جانب إحراجي الاصحاب. جيد إن شاء الله. يعني بناء على المبنى الذي يقول بأن الإصحاب فيه جانب إحرازي، لأنه سيد الخوي رحمة الله عليه رغم أنه يلتزم بأن الإصحاب أمارة لكنه ينكر أن يكون للإصحاب جانب إحرازي، هذا المعنى. والحق معه وإن خالف المشهور كما ربما سيأتي التنبيه على ذلك والتنويه عليه في مباحث الإصحاب. جيد. وقد استغرب طبعا بعض المعاصرين السادة المعاصرين من الأساتذة استغرب هذا من السيد الخوئي أشد الاستغراب، كيف أنه أمارة وكيف أنه مثلا أنه ليس فيه جانب احتمال وجانب كاشفية، هاي شلون أمارة أنه؟ وهذا يعني أنه يرتفع بعد الاستغراب، أنه يرتفع بعد معرفة أن مبنى السيد الخوئي رحمة الله في الأمارات والتعبد، هو الشارع عبدني بكونه أمارة، إذا كان الشارع عبدني بكونه أمارة فيكفي أن لا يكون فيه جانب إحرازي تكوين، ما في مشكلة أصلا. عموما وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا أو لا، ويحقق على أي حال يعني شنو، سواء أجرينا الأصل التنزيلي أو غيره. موضوع وجوب الحج وجدانان، وجدان يعني يقينا تكوينيا، هنا الوجدان بمعنى اليقين التكويني مو الوجدان بمعنى الأحاسيس والمشاعر. جيد إن شاء الله. هنا وجدان بمعنى أنه اليقين التكويني، والوجدان حتى أصوليا قد يستخدم بمعنى أنه ما نحسه وما نستشعره، بس في المقام أنه لا، المراد به اليقين التكويني.
حتى الطاعة ما نحسه. حق الطاعة مثل ما
نحس. إيه بلي إنه حق الطاعة بأننا إحنا نحس بذلك وجدانا. أحد يعني على ما يدعي بعض طلاب السيد الشهيد أن مسألة السيد الشهيد ما هو ديلك على حق الطاعة؟ قال وجدان. والمنكر مكابر إذا كان ملتفت. بعد ما ندري إنه فعلا. وما أصحاب اللي يلتزمون بما عدا حق الطاعة يقول إحنا بالوجدان نشوف براءة عقلية يعني بالوجدان. يعني كفر العقاب لا بيان هم بالوجدان هو من أدلة البراءة. كفر العقاب لا بيان وجدان. والسيد الشهيد الاحتياط العقلي هم بالوجدان. بل وأما في الصورة الثانية أن يكون وجوب الحاج مقيد بعدم وجوب الوفاء واقعان فإنما يجري إذا كان تنزيليا بمعنى أن مفاد الأصل التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعان هكذا فنقول عدم وجوب وفاء الدين واقعان بعدم التكليف المشكوك يعني بعدم وجوب وفاء الدين يعني واقعان وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدان موضوع وجوب الحاج عبارة واضحة أو لا؟ شيخنا واضحة؟
سيحفونا حتى على قول المشهور بالاختطاء
بلي؟
حتى على قول بالاختطاء
ما أسمع كلامكم
هذا السؤال الثاني حتى على قول بالاختطاء طيب جال العلم
يعني إيش تقضون الاختطاء شيء مسلك المحقق النائني؟
نعم.
أي بلي؟
حتى على
أي بلي بلي
هو هذا تنزيل هو تعبد ما
لا إذا كان هو إحنا نقول على مسلك الاقتضاء هذا يتأثر أما على مسلك العلية التامة هذا ما يجي ما يشتغل على مسلك العلية التامة
حتى التنزيل
حتى التنزيل ما يشتغل على مسلك العلية التامة هو على مسلك الاقتضاء بل يتأثر لأنه نجري الأصل وما في مشكلة أما على مسلك العلية التامة هو أصلا يكون مانعا من إجراء الأصل على مسلك العلية التامة وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحاج فيكون بمثابة الأصل السببي هذا إيش؟ الأصل التنزيلي النافي لوجوب وفاء الدين واقعا فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى إيش؟ بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحاج الذي يكون بمثابة الأصل المسببي لماذا أصل المسببي؟ لأنه عندما أجرينا الأصل عن عدم وجوب وفاء الدين ثبت وجوب وفاء الدين هذا المعنى فيكون هذا علة وذاك إيش يكون معلول هذا سبب وهذا مسبب سواء
ثبت الحج أصلا
بلي
ثبت الحج
ثبت وجوب الحج
يعني فين وجوب الدين
ثبت وجوب الحج جيد إن شاء الله جيد بعد هذا الإنسان خطاء ابن آدم خطاء يقول هذا ابن عربي يقول خصوص الحكم مو مات هذا يتعاملون يا دولة الصوفية يتعاملون يا خصوص الحكم شلون القرآن الكريم على جايبينه من الله يقول النبي انطاني وانا نايم وبعدين كتبه كله ما ادري الرؤيا شلون كتبه مثلا كله يعني يقول احنا مصدقين ونبقى في هذا عموما هو هيجي عموما فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج لأنه بينهما ترتب طولي هذا المعنى يعني مثلا إجراء الأصل المؤمن عن وجوب الحج إجراء الأصل المؤمن عن وجوب الحج لا يضر بإجراء الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين لكن إجراء الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين وإثبات عدم وجوب الوفاء هذا يضر جيد بعدم وجوب الحج فيثبت وجوب الحج جيد؟ بل.
بس ما اتضح
انه سببيه حاكمه اختلاف بينهم طبعا انه اذا كان اصلا سببيا يكون مقدم على الاصل المسببي ولهذا انه اذا انت تجري اصالة عدم التذكيه جيد يكون حاكما انه على ما مو حلال بعد هذا اكله كانه قال بناء على انه الطوليه بين الحليه والتذكيه عدم التذكيه فاكو سبب واكو مسبب فالاصل السببي مقدم على الاصل المسببي كما ذكر هذا المصنف رحمة الله عليه في مسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة سيدنا الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة قال إنه هذا سبب وهذا إيش وهذا مسبب السبب والمسبب العرفي مو السبب والمسبب العقلي ما أدري واضحة أو لا
واضح بس المصنف لا يذهب إلى الحاكمية بهذا قال إنه يذهب إلى أنه قرين
بلي بلي هذا على الرأي المعروف المشهور السيد الشهيد رحمة الله عليه ما عنده حاكمية صحيح ولهذا هو عند الموافقة يصير تأكيد وعند المخالفة يصير تقييد تخصيص ما عنده حاكمية تقديم قرينة على هذا القرينة هكذا عنده فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحاج. وأما الأصل عملي البحث فلا يثبت به تعبدان العدام الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل إيش؟ بل يكون معارضا. ليش؟ لأن هذا إنه يجري الأصل المؤمن في المقام عن وجوب الوفاء ولا يثبت حينئذ وجوب الحج، لأن وجوب الحج بحسب الصورة الثانية مقيد بإيش؟ بعدم وجوب الوفاء واقعا، وإجراء الأصل العملي البحث لا يثبت واقعية لعدم وجوب الوفاء، لا يثبت أمرا واقعيا. فنجري الأصل المؤمن الأصل العملي البحث عن وجوب الوفاء، ونجري الأصل المؤمن العملي البحث عن وجوب الحج، فيتعارضان فيتساقطان، فيكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا في الحقيقة. بعد هذا لخص المصنف رحمة الله عليه القواعد التي تطرق إليها سلفان الثلاث، قال: خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد. فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية، وهي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة والبراءة، يعني فارزة طرف فارزة تصير، والبراءة والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني مو نقطة. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية، وواقع أن تكون مقدمة على الحقل العقلي، جيد، سواء كان احتياط عقلي أو براءة عقلية. والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، وهذه إنما تجري في موضوع يختلف عن موضوع القاعدة العملية الثانية، لأن القاعدة العملية الثانية وهي البراءة الشرعية موضوعها الشك البدوي، بينما القاعدة الثالثة موضوعها الشك المقرون بالعلم الإجمالي. والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه. هذه القواعد الثلاثة هي التي نتنقحت في كلام المصنف رحمة الله عليه. بعد هذا يتطرق إلى موضوع جديد، وهي الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معان. وهذا الموضوع يعني ينحل إلى صورتين: صورة في الحقيقة ملحقة بالبحث السابق، يعني بالشك البدوي في الحقيقة، وصورة إنه صورة جديدة ينبغي أنه تحقيق القول فيها. دوران الأمر بين الوجوب والحرمة هو المعبر عنه أصولياً بدوران الأمر بين محذورين، اللي هو محذور الوجوب ومحذور الحرمة، وإنما يعبر عنه بدوران الأمر بين محذورين، يعني التسمية واضحة باعتبار أنه لو ترددت صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة، إن فعلت لعلك أن تؤثم بأنها حرام، وإن تركت لعلك تؤثم باعتبارها مثلا واجبة، فيقال بأن هذا الأمر دائر بين محذورين، اللي هو محذور الوجوب ومحذور الحرمة. بلي، وفي أحيان أنه إذا كان من الممكن أن يتخلص بعض يعني لعموم الاحتياطات أو ما شابه، مثلا في قضية أول أيام عيد شوال مثلا، أنه يوم الشك هسه ما معلوم بأنه هذا آخر يوم من شهر رمضان أو أول يوم من أيام مثلا شوال، فيتردد الأمر بين محذورين، لأنه يجب عليه أن يصوم أو يحرم عليه أن يصوم، جيد، فاختلف هم الفقهاء فيها ويعمل بالاحتياط في هذه المسألة، فيحاول أنه يسافر حتى يخلص من المسألة كأنه، فيحاول أن يسافر إلى في المنطقة يفطر فيها ويرجع كأنه، هذا المعنى، كما هو أمر معمول به في النجف لكثير من الطلبة، وخصوصا اللي يقلدون مثلا سيد الخوي رحمة الله عليه أو غيره من العلماء، ومع أنه مثلا سيد الخوي عند عيد، أما سيد المرجع الله يحفظه مثلا عنده مثلا شهر رمضان، فيحتاط بالمسألة يروح يسافر يفطر مثلا في الحيدرية، هاي منطقة الحيدرية خان النص، ويرجع. هذا المعنى، وهو يعني طريق ال يعني ال طريق ال طريق السداد وكذا. بلي
صلاة الجمعة
يقدر، بلي يقدر يعني يطلع من المنطقة، بلي صحيح. فالنتيجة لدينا صورتان: الصورة الأولى أن يردد الأمر بين أمور ثلاثة، يعني بين الوجوب والحرمة والترخيص، وهذا واقع الملحق بالشبهات إيش؟ البدوية، بأن هذا حرام أو واجب أو أنه مباح، هذا مرخص فيه، وما ذكرناه في مباحث الشبهة البدوية يجري هنا على حذو النعل بالنعل مثلا، هذا المعنى. أما أنه إذا دار الصورة الثانية، إذا دار الأمر بين أمرين، اللي هو بين الوجوب وبين الحرمة حصرا، هذا هو الذي وقع فيه كلام بين الأصوليين. جيد إن شاء الله. فلقد نقرأ المقطع الأول. قال: حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي. وقلنا بأنه في مقام الشك البدوي نجري البراءة الشرعية، وفي مقام الشك المقرون بالعلم الإجمالي عملنا بتنجيز العلم الإجمالي. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهو احتمال إلزامي وآخر غير إلزامي، إما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص، هو احتمال إلزامي وآخر غير إلزامي. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا، وهذا الشك تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، الجامع بين الوجوب والحرمة والإلزام، كأن تقول أعلم تكليفا إلزاميا، فإما وجوب أو حرمة. وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، وهو الذي عقد عليه المصنف هذا المبحث. وهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى، كما يأتي مات المصنف يعني. جيد إن شاء الله. هذا كان المصنف يعني رحمه الله عليه يختصر سطر واحد يعني، بس المصنف يعني مسطر المبحث. نخاف ناخذ يعني مادة أكثر لحد يقوله يعني مشينا هو، لأنه ما حد يصير الشيء رحمه الله عليه. المبحث الأول اللي هو الشك البدوي في الوجوب والحرمة. في الحقيقة هو الشك بالوجوب والحرمة، معناه الشك البدوي بأنه الوجوب والحرمة والترخيص، هذا المعنى. فما قرره هناك اللي هو البراءة الشرعية أو البراءة العقلية يتأتى هنا البراءة العقلية والشرعية. جيد إن شاء الله. بل هناك فد خلاف فقط، فد شيء بسيط بناء على مسلك حق الطاعة، سوف يأتي من المصنف رحمة الله عليه ذكره بعد قليل. قال: الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال إيش؟ الترخيص. تقول صلاة الجمعة واجبة أو حرام أو مستحبة مثلا، غير واجبة ولا حرام مثلا، هل أنها واجبة أو حرام، أو مثلا أنه لا واجبة ولا محرمة، هذا المعنى. فهل يمكن أنه إجراء البراءة عن الوجوب والحرمة في المقام أو لا؟ جيد إن شاء الله. وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما باللحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا تكون النتيجة شيخنا، وعلى مسلك حق الطاعة ماذا تكون النتيجة؟ شوف العبارة: على مسلك قبح العقاب بلا بيان أمره واضح أنه يكون هناك براءة عقلية عن الوجوب والحرمة. المشكلة تكون في إيش؟ على مسلك حق الطاعة، يعني حق الطاعة يقول الواجب منجز لأنه إلزاما والحرام منجز لأنه إلزاما، فيكون عندنا تنجيزان متنافيين. هذان التنجيزان تنجيزان متنافيين، لأنه تنجيز الوجوب وما في تنجيز الحرمة، فما هو العمل حينئذ؟ جيد. بعدين المصنف رحمة الله عليه يقول: إذا تعارض التنجيزان يتساقطان ونتجه إلى البراءة الشرعية. قال: فعلى ما استقبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمان، واضح هذا. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين، يعني إيش الاحتمالين الإلزاميين، منجزا في نفسه ولكنهما يتزاحمان في التنجيز. طبعا يعني قصده يتعارضان، يتزاحمان في التنجيز يعني يتعارضان، يعني هذا واجب وهذا حرام، لاستحالة تنجيزهما معا، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا، هذا المعنى. لا بد أن يكون مقصود السيد رحمة الله عليه إما البراءة الشرعية تجري وهذا واضح، وإما أن يكون مقصوده كما تقدم منه يعني سابقا البراءة العقلية، بمعنى أنه عدم وجود ما يقتضي الإلزام، باعتبار في كل مورد لا يوجد فيه ما يقتضي الإلزام فأنت منه في ساعتين، هذا المعنى. فليس المراد من البراءة هنا البراءة العقلية عند المشهور، بل تستطيع أن تقول براءة مثلا عقلية بمعنى أنه لا يوجد ما يبرر الإلزام، هذا المعنى. تكرار جيد. وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية اللي هو رفع ما لا يعلمون شاملة للمورد بإطلاقها، لأن رفع ما لا تعلمونه من إيش؟ بما إذا شككت بأن هذا واجب أو حرام أو مرخص فيه، شامل للمورد. وعليه فالفارق بلي قبح العقاب، لا قبح العقاب بلا بيان، لا رفع ما لا يعلمون باعتبار هذه براءة إيش؟ شرعية.
وليس عنده براءة عقلية.
إيه ما عنده براءة عقلية. وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها. وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك أن هذا الشك، يا شك اللي هو الشك البدوي، هذا الشك البدوي الذي فيه احتمالات إيش؟ ثلاثة: وجوب وحرمة وترخيص. وما سبق من شك اللي هو وجوب وعدم وجوب، يعني وجوب وترخيص أو حرمة وترخيص. فالفارق بين هذا الشك ذات الأطراف الثلاثة وما سبق من شك ذات الطرفين أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم بناء على مسلك حق الطاعة يتنجز الشك المتقدم. إذا كان وجوب وترخيص وجوب، إذا كان حرمة وترخيص حرمة بناء على مسلك حق الطاعة. أما في المقام إذا أجرينا مسلك حق الطاعة ونجزنا الوجوب ونجزنا الحرمة سوف يتزاحمان فيتساقطان، فنلتجأ أيضا إلى البراءة. ففي هذا الشك الذي ذات الأطراف الثلاثة نجري البراءة عقلا وشرعا، وعبارة واضحة، حتى على مسلك حق الطاعة، بخلافه في الشكل القديم ذات الطرفين نجري البراءة بناء على مسلك قبح العقاب لا بيان، ونجري الاحتياط بناء على مسلك حق الطاعة في الشك ذات الطرفين، في الشبهة البدوية ذات الطرفين. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس في الثلاثاء إذا بقدر.